أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: حكم الأسهم والسندات. أما السندات المشتملة على فائدة فهي محرمة باتفاق جميع العلماء المعتبرين المعاصرين، وذلك لاشتمالها على فائدة ثابتة معينة، سواء أربحت الشركة أم خسرت. وهذا من قبيل القرض بفائدة، وعلى حرمة القرض بفائدة إجماع المتقدمين. قال الحسن:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بفضله تعالى نلتقي مجددا في درس أسبوعي في فقه المعاملات المالية المعاصرة. كما نقول دائما: الله نسأل أن ينفعنا بما نتعلم، وأن يزيدنا جميعا علما نافعا ومباركا فيه. توقفنا في الدرس الفائت عند قول المؤلف حفظه الله تعالى: حكم الأسهم والسندات، بعد أن صور لنا تصويرا دقيقا ما هي الأسهم وما هي السندات، وفصل لنا كذلك في الفروق بين الأسهم والسندات، وما يميز بعضها من بعض، كل ذلك بمثابة مقدمات لما هو أهم. ألا وهو ما يتعلق بالحكم أو بالأحكام الشرعية، وهو ما نحن بصدد بيانه اليوم بمشيئة الله تعالى. يبدو أن في الشبكة إشكال، اقطع وادخل من جديد. نعم، ثواني سيصلح ما به من الخلل. نواصل. كنا نبدأ عند قول المؤلف حفظه الله تعالى: حكم الأسهم والسندات، أي الحكم الشرعي لكل من الأسهم والسندات. أما السندات المشتملة على فائدة فهي محرمة باتفاق جميع العلماء المعتبرين المعاصرين، وذلك لاشتمالها على فائدة ثابتة معينة، سواء ربحت الشركة أم خسرت. السندات كما قلنا من خصائصها التي لا تنفك عنها أبدا. لاحظوا، من الخصائص التي لا تزكوا عن السندات أنها تشتمل على فائدة ربوية. قلت لا تنفقوا عنها تذكيرا لكم بما سبق في الدروس الفائتة من أن الأسواق المالية قد تطورت تطورا عجيبا، بحيث جاءت أدوات لكل من الأسهم والسندات تجعل الفروق بينها كأنها قد انتفت أو قد اختفت، فأصبحت الأسهم تشبه السندات في الأسواق المالية في ما يسمى بالأسهم الممتازة. وفي الوقت نفسه أصبحوا يضيفون إلى السندات خصائص وعوامل تجعلها كأنها أسهم. قلت ومن ذلك ما يسمى بالسندات الأبدية perpetual bonds. وقد علمنا أن من خصائص الأسهم أنها لا تقيد بزمن أو بمدة، بينما السندات هي التي تتقيد بمدة الإطفاء. لكن كل هذه الآن أصبحت الآن كأنها يعني لا وجود لها، لكن مهما اجتهدوا فسيبقى هذا العنصر الذي يميز السهم من السند، وهو الفرق الجوهري بينهما، ألا وهو اشتمال السندات على الفوائد الربوية. ومن الناحية الشرعية هذا هو الأهم بالنسبة لنا، يعني هذا هو الذي يعتمد عليه الحكم الشرعي على السندات. السند إذا كان مشتملا على فائدة ربوية هو حرام. لماذا؟ لا لكونه سندا ولا لكونه يشبه أو لا يشبه سهما، ولكن لكونه مشتملا على ما حرمه الله عز وجل وهو الربا في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. لذلك قال المؤلف لاشتمالها على فائدة ثابتة معينة سواء ربحت الشركة أم خسرت. هذا يفهم مما تقدم أن حامل السند لا يهمه ربحت الشركة أم خسرت، وإنما الذي يهمه انتظار المدة المحددة لاستحقاق ثمن أو رأس مال السند ومعه فائدة ربوية ثابتة. وعلى حرمة القرض بفائدة إجماع المتقدمين. قال المؤلف أجمع المتقدمون من علماء وسلف هذه الأمة على حرمة الربا، على حرمة القرض بفائدة. لا أدري لماذا قيد المؤلف هنا الإجماع بإجماع المتقدمين. حتى المتأخرين لا خلاف بين المسلمين سلفا وخلفا في حرمة الربا، القرض بالربا، وإنما بعض المعاصرين وهم قلة وقولهم ضعيف إنما اختلفوا فقط فيما يسمى بالفائدة البنكية bank interest. وإلا المتقدمون والمتأخرون كل قد أجمعوا على حرمة القرض بربا أو بفائدة أو بالزيادة مشروطة. طيب الآن ينقل لنا بعض أقوال السلف الصالح المتقدمين الذين أجمعوا على حرمة الربا بناء على تحريم ذلك في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن عبد البر هو الذي يسمى عند العلماء بحافظ المشرق، ولذلك قال المؤلف حافظ المشرق. سبحان الله، يعني كل من عبد البر والخطيب البغدادي عاش في زمن واحد، بل إن تاريخ وفاتهما واحد، يعني توفي في السنة نفسها، وكلاهما بحر من العلوم. واشتهر ابن عبد البر بأنه حافظ المغرب، كما اشتهر الخطيب البغدادي بأنه حافظ المشرق، لأنه كان في بغداد أي في مشرق الأرض، بينما كان ابن عبد البر في المغرب أي في الأندلس، فرحمهما الله عز وجل. هنا ينقل ما قاله ابن عبد البر في تحريم الربا وفي إجماع الأمة على تحريم الربا. قال: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف أو حبة، كما قال ابن مسعود، أو حبة واحدة. نعم. ابن عبد البر ينقل الإجماع هنا أن المسلمين نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أجمعوا على أن الربا، وهو الزيادة المشروطة في السلف أي في القرض، أجمعوا على أن ذلك ربا ولا يجوز. النقل هنا ناقص، يبدو أن هنا أجمعوا على أن اشتراط الزيادة ولو كان كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة، ينبغي أن يقال حرام، أنه حرام، لعل المؤلف لم ينقل النص بكامله، لكن المقصود واضح أن ابن عبد البر ينقل إجماع المسلمين على حرمة الربا. لكن ما يهمنا هنا أمران في ما قاله ابن عبد البر، وهو مهم جدا، لأن كثيرا من الناس اليوم اختلط عليهم الأمر، لم يفهموا حقيقة الربا المحرم. حتى إنني قرأت قبل أسبوع جرأة من أحد الكتاب الإعلاميين، هداه الله تعالى وغفر الله لنا وله، جرأة عجيبة، يعني شخص لا علم له بهذا الفن، مع ذلك عنده جرأة عظيمة وعجيبة، إلى حد أنه زعم، وبئس ما زعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الربا والعياذ بالله، ودفع الربا، هكذا يقول والعياذ بالله عز وجل، لأنه لم يفهم ما معنى الربا المحرم. هنا العلماء لا تكاد تجدهم يتكلمون عن تعريف الربا إلا وذكروا هذه الخاصية. قال ابن عبد البر: اشتراط الزيادة. إذن الربا ليس مجرد الزيادة، وإنما الزيادة المشروطة، الزيادة المشروطة في القرض، تلك هي الربا. أما ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أساه فهمه هذا الرجل الإعلامي هداه الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من أحد أصحابه شيئا، فلما جاء الوقت للسداد لم يجد، لأنه استقرض منه نوعا من الإبل بعمر معين، فالمفروض الأصل أنه يرد مثله، فلما جاء صاحب الإبل يستقضيه لم يجد ما يماثل الإبل الذي أخذ منه، فأمر بأن يعطى ما هو أفضل. إذن هذا من قبيل السداد بما هو أحسن من غير شرط. لم يشترط هذا الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم أنني أعطيك إبلا أو أعطيك جملا عمره 5 سنوات على بشرط أنني سأخذ يوم أخذ منك جملا عمره 6 سنوات أو 7 سنوات. هنا يكون أو تكون الزيادة مشروطة وما إلى ذلك. والعلماء لهم عدة توجيهات لهذا الحديث الذي أساها فهمه هذا الرجل هداه الله. من توجيهات الحديث أيضا أن الجمل أصلا الإبل ليست من الرباويات، يعني الرباويات الأمور التي تدخلها أحكام الربا معلومة، الذهب والفضة الملح وما إلى ذلك ما جاء في الحديث الأصناف الستة، وما يقاس عليها من الأشياء. فالإبل الإبل ليست من هذه الأصناف، لذلك يقولون هذا الحديث أصلا ليس في الرباويات، ليس في الرباويات. لكن الأوضح أن حتى لو كان المسألة تتعلق المسألة بشيء رباوي، فالربا المحرم ليس مجرد الزيادة، وإنما الزيادة المشروطة، الزيادة المشروطة، أدفع لك كذا أقرضك كذا بشرط أن تعطيني كذا زيادة على ما أقرضتك، هذا هو الربا المحرم. فانتبهوا، هكذا يذكرونه دائما العلماء، يذكرونه دائما، فلا نريد أن يأتي أحد فيتعلم ويدخل ويخوض فيما لا خبرة له به ويفسد في الأرض والعياذ بالله عز وجل. فعلى هذا ومن يعرفه أن ينبهه بأن عليه الاستغفار والتوبة، إذا كان المسلم يجرأ فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الربا والعياذ بالله، وهو الذي بلغ عنا آيات قرآنية بحرمة الربا عن الله عز وجل. طيب، قلت ما يهمنا هنا أمران، حتى يعني نوضح المسألة، أن الربا إنما هو الزيادة المشروطة، هذا هو الأمر الآخر. أيضا جاء في عبارات هذا الكاتب الإعلامي هداء الله أنه يقول الربا إذا كانت أقل من 100% لا شيء فيه، يعني إلا إذا تجاوز 100% حينئذ في شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. الربا قليله وكثيره حرام، هذا الذي قال ابن عبد البر هنا، وهو الذي عليه إجماع المسلمين. قال ولو كان، قال ابن مسعود، أو حبة واحدة، حتى لو كان حبة شعير ذرة واحدة فقط. فالعبرة في تحريم الربا ليست بالقلة أو الكثرة، الربا وإن كانت نسبته 1% أو 2% أو 300%، كلها حرام، كلها حرام. العبرة في تحريم الربا ليست بالقلة أو الكثرة. إذن هذا هو ما قاله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في إجماع المسلمين على تحريم الربا، وقد استفدنا من ذلك أيضا التعريف الصحيح المنضبط للربا عند العلماء. وقال الموفق ابن قدامة، موفق الدين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب المغني وغيره من الكتب النافعة، قال ابن قدامة كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام. انظر، هذا عليه إجماع المسلمين، تعريف الربا هو الزيادة المشروطة. لاحظوا ما قاله هنا ابن قدامة كذلك، قال كل قرض شرط فيه أي المقرض أن يزيده المقترض فهو حرام. إذن الربا المحرم كما قلنا مرارا هو مشروط، الزيادة المشروط بغير خلاف. قال ابن قدامة هذا لا خلاف فيه بين الأمة، أن الزيادة المشروطة في القروض ربا، والربا محرم بكثير من الآيات والأحاديث النبوية الصحيحة. ومن أوضح ذلك قول الله عز وجل في سورة البقرة، وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. وجاء في القرار الأول من الدورة السادسة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي المنعقدة بمكة المكرمة. الآن هذا ديدن العلماء نقل لنا إجماع السابقين، الآن يريد أن ينقل لنا ما هو قريب من إجماع اللاحقين، الآن في العصر الحاضر انعقاد الإجماع فيه شيء من الصعوبة، فبدلا من ذلك ما لجأ إليه أهل العلم في الوقت المعاصر وما يعرف بالاجتهاد الجماعي. الاجتهاد الجماعي ليس إجماعا لكنه أقوى من الفتاوى الفردية. إن وجدنا إجماع في مسألة من المسائل فهذا هو الأفضل، الإجماع من أدلة الشريعة. إذا استصعبنا إصدار الإجماع كما هو حالنا اليوم في الوقت المعاصر، اتسعت بلاد المسلمين وتوجد صعوبة حقيقية في تحقيق الإجماع الموافق للتعريف الشرعي للإجماع في الوقت المعاصر، فلذلك العلماء المعاصرون لجأوا إلى ما يعرف بالاجتهاد الجماعي. ومن هذه الاجتهادات الجماعية المعتبرة فعلا والمحترمة ما يتم تحت مظلات المجامع الفقهية، المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي الذي يذكره المؤلف هنا، أو مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق المنظمة التعاون الإسلامي، وهنالك مجامع فقهية كثيرة في العالم، المجمع الفقهي في الهند، المجمع الفقهي في السودان، وغير ذلك من المجامع طيب، ينقل لنا ما توصل إليه المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، أنهم قالوا لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إصدارا أو تداولا أو بيعا لاشتمالها على الفوائد الربوية. إذن هذا صريح في حكم السندات، قرار المجمع هنا في صميم الموضوع صريح بأن السندات الربوية يحرم إصدارها ويحرم تداولها ويحرم بيعها ويحرم شراؤها. لماذا؟ لاشتمالها على الفوائد الربوية. إذن كأنهم يقولون هذه هي علة الحكم، علة الحكم أنها مشتملة على الفوائد الربوية، وقد تقرر في الشريعة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بمعنى كما حكيت لكم أن التطورات متسارعة ومتلاحقة في عالم المال والأعمال في سوق الأوراق المالية بالذات. فلو فرضنا أن منتجي أدوات الأوراق المالية توصلوا في يوم من الأيام إلى أن يفصلوا السندات عن الربا، هل نصر ونستمر على الفتوى بحرمة السندات؟ الجواب لا. ليش؟ لأن حينئذ قد تخلفت العلة، العلة في منع السندات هي لكونها تشتمل على الفائدة الربوية. فإذا تصورنا أن ثمة سندا صدر، لم يصدر سند كهذا إلى يومنا هذا، لكننا نقول افتراضا من باب الأمانة العلمية، هذا الذي تقتضيه الأمانة العلمية وتقتضيه النظرة الفقهية الدقيقة، القاعدة في الشريعة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إن وجدت العلة تبعها الحكم، وإذا تخلفت العلة لم يوجد الحكم. فالسند محرم، لماذا؟ لاشتماله على الفائدة. طيب، قالوا أوجدنا سندا ليس فيه ربا، نقول نعم، إذن لم يعد السند محرما، هذا إذا وجد. لكن إلى الآن كما قلت الخاصية المميزة الأولى للسندات أنها تشتمل على الفوائد الربوية، فلذلك إلى يومنا هذا لنقوله بصريح العبارة، إلى وقت حديثي هذا لا يوجد سند حلال، كل السندات محرمة، لأن السندات إلى يومنا هذا كلها بلا استثناء مشتملة على الفوائد الربوية. لكن في الآونة الأخيرة اتجهت بعض المصارف الإسلامية إلى إيجاد بدائل مباحة، سندات صكوك للسندات المحرمة مثل صكوك الإيجار وصكوك المضاربة وصكوك المشاركة. الحمد لله، هذا الذي كنت أشير إليه إشارة، أن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. الحمد لله نبهنا المؤلف الآن إلى أن السندات كما قلنا إلى وقتنا هذا كلها تشتمل على الربا، لكن ما شاء الله اتجه بعض المفكرين، بعض الاقتصاديين من أبناء المسلمين وبعض علماء الشريعة، وكذلك بعض منهم علماء الشريعة علماء الفقه الإسلامي، فكروا وأوجدوا ما يكون بديلا للسندات المحرمة. وهذا الذي من أجله أنتجوا أداة مالية جديدة تعرف بالصكوك، تعرف بالصكوك. إذن ما يقوله المؤلف هنا، قال مثل صكوك الإدارة وصكوك مثل صكوك الإدارة وصكوك المضاربة وصكوك المشاركة. ما شاء الله الصكوك الآن كثيرة في الدنيا، هنالك صكوك للإدارة للمضاربة للمشاركة، هنالك صكوك الاستصناع، صكوك السلف، وغير ذلك من أنواع الصكوك التي تصدرها الشركات والحكومات اليوم. طيب، حتى نفهم ما يريد ما قاله المؤلف هنا ونربط ذلك بما قلناه قبل قليل، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. علة تحريم السند اشتمال السند على الربا. طيب، الصك أو الصكوك إذا نظرنا إلى هيكله، هيكل الصك يشبه إلى حد كبير السند، طريقة الإصدار، طريقة التداول، طريقة الإطفاء تكاد أن تكون واحدة من حيث الإجراءات. لكن ما الذي جعل الصكوك تختلف عن السندات؟ هو خروج هذا العنصر، إخراج عنصر الربا من الصكوك، هذا الذي جعله حلالا وجعل السندات حراما. إذا لنفهم هذا أن الحكم يجب دائما أن يدور مع العلة. نحن لسنا عدوا للسندات لكونه سندات، وإنما لاشتماله على الربا. فإذا وجدنا أداة جديدة يشبه إلى حد كبير السندات ولكنه لم يشتمل على الربا، فنقول إنه حلال. وهذا الذي حصل فعلا فيما يعرف بالصكوك. الصكوك الآن منتشرة في العالم. طيب، الآن وجدت الصكوك لتكون بديلة عن السندات المحرمة، وما الذي ما هو الفيصل هنا؟ الفيصل هو أن الصكوك لم تشتمل على الربا، لذلك ننبه بأن هنالك صكوك في الأسواق اليوم ليست حلالا، بل أفتى العلماء بأنها وإن سميت بصكوك لكنها صكوك محرمة. ليش؟ لأن هذا العنصر بدأ يعود إلى بعض إصدارات الصكوك، عنصر الربا، بطريقة خفية، بطريقة خلفية. فالعبرة ليست بالأسامي، وإنما العبرة بالمعاني، كما يقول العلماء العبرة ليست بالمباني وإنما بالمعاني. يعني لا يهمنا سميت شيئا بالصكوك أو بالسندات، ننظر فيها، إذا اشتمل على الربا نقول هذا حرام، وإذا كان خاليا من الربا نقول هذا حلال. فينبئكم إلى أن ليس جميع الصكوك الموجودة اليوم في الأسواق المالية ليست كلها حلالا، بل هنالك صكوك مشبوهة وهنالك صكوك محرمة. ليش؟ لأن وإن لم تكن صريحة في اشتمالها على الربا فإنها تشتمل على الربا بطريقة خفية أو بطريقة خلفية. ومن أبرز أمثلة ذلك ما يعرف بالصكوك التي تكون فيها ما يسمى بالإنجليزية Credit Enhancement Mechanism، يعني الصكوك بعد الصكوك اليوم تصاب بحيث تشتمل على ما يضمن لحامل الصك الحصول على رأس ماله كاملا غير ناقص، وكذلك الحصول على ما يسمى بالربح أو ما يسمى بالربح أيضا كاملا في كل الأحوال، حتى وإن تلفت السلعة التي عليها صدرت الصكوك. بعضها من هذه الأنواع أيضا يشترط على الجهة التي أصدرت الصك يفرض عليها فرضا أن يقرض أو تقرض حامل الصك إذا نقصت الأرباح، يعني مثلا في صكوك المضاربة وصكوك المشاركة، هذا كثير في صكوك المشاركة والمضاربة. صكوك المضاربة معناه ما الذي يوزع بين حملة الصكوك؟ الأرباح إذا تحققت. طيب تحققت الأرباح ولكنها دون المستوى المطلوب، فإذا وجد في عقد الصكوك أن على مصدر الصك أن يقرضهم أو أن يزيدهم حتى يصل حد الربح إلى الحد المتوقع، كل هذا يعني يقرب الصكوك إلى السندات، يعني يجعلها كأنها سندات التي تشتمل على الربا. فانتبهوا، العبرة بالعلة، والعلة تدور مع الأحكام أو الحكم يدور مع العلل وجودا وعدما. طيب كل هذا فيما يتعلق بحكم السندات. بدأ المؤلف بالسندات قبل الأسهم، ليش؟ لأن أمر السندات واضح، يعني لا شبهة في حرمتها، لأنها تشتمل على الربا. أما الأسهم نعم ففيها كلام كثير، لأن الطريقة ليس بذلك الوضوح كما هو الحال في السندات. فلذلك قال المؤلف حفظه الله: وأما الأسهم ففيها تفصيل. أما الأسهم ففيها تفصيل، نعم فيها تفصيل، لا يمكن أن نحكم على الأسهم كحكمنا على السندات جملة واحدة فنقول الأسهم حلال أو الأسهم حرام، لا فيها تفصيل، يعني من الأسهم ما هو حلال ومن الأسهم ما هو حرام. وقبل بيانه قال المؤلف قبل الخوض في هذه التفاصيل التي قلنا فيها تفصيل، نعم السند الأسهم فيها تفاصيل، لكن قبل الخوض في هذه التفاصيل والحديث عن الشركات المساهمة، يحسن إعطاء نبذة عن الشركات وأنواعها وأحكامها في الفقه الإسلامي. وقد بحث علماؤنا رحمهم الله أحكام هذه الشركات على وجه مفصل، فلا تجد كتاب فكر إلا وقد عقد أو عقد فيه باب عن أحكام ومسائل الشركات. نعم الأسهم فيها تفصيل، ولكي نستوعب هذه التفاصيل بدقة، هذا من العادة الحسنة للعلماء أنهم يريدون أن يقربوا المعاني إلينا على قدر الاستطاعة، لا يريد المؤلف أن يدخل رأسا في تفاصيل الأحكام المتعلقة بالأسهم، يريد أن يمهد لنا بممهدات ومقدمات. يقول نتكلم ما هي الشركات أصلا، لأن الأسهم تتعلق تعلقا مباشرا بالشركات، يعني لا توجد أسهم إلا إذا وجدت شركات. الشركة الفلانية تصدر سهما، يعني بخلاف السندات، السند من غير شركة ممكن حكومة ولايات، حكومة دول تصدر السندات تصدر الصكوك، هذا بخلاف الأسهم. الأسهم إنما تصدرها الشركات المساهمة، الشركات المساهمة. فالآن يريد المؤلف أن يتحدث عن الشركة، ما هي الشركات؟ أولا ما هي الشركات في الفكر الإسلامي قبل أن نتكلم عن الشركات في الوقت المعاصر؟ قال وقد بحث علماؤنا ذلك على وجه مفصل، حتى لا تكاد تجد كتاب فقه إلا وقد عقد فيه باب عن أحكام ومسائل الشركات. إذن الآن سندخل في الفقه الإسلامي الآن، الفقه لا أريد أن نسميه كما يقول البعض الفقه التقليدي، لا، الفقه القديم نسميه، كنا في الفقه المعاصر، الآن نرجع إلى الفقه القديم الأصيل الذي بنى عليه الفقه المعاصر. نذكر فيه ما هي الشركة في الفقه الإسلامي، وما هي أحكام أو أهم، لأن ما يمكن أن نأتي على جميع أحكام الشركة، وإنما على أهم أحكام الشركة في الفقه الإسلامي. فيقول على بركة الله، يبدأ المؤلف بقوله: والشركة موجودة قديمة عند الأمم السابقة. ما يسمى بالشركة ليست وليدة الساعة، بل هي قديمة إلى موجود الإنسان على هذا الكوكب. قال: موجودة قديمة عند الأمم السابقة. قال تعالى، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذا في قصة في وقت نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، حيث اشتكى إليه رجل بأنه ظلم من شريك له، أراد أن يأخذ حقه ويضمه إلى حقه، فأجابه نبي الله داود عليه الصلاة والسلام: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، أي أن هذه عادتهم، عادة الخلطاء. وجه الشاهد هنا معنى الخلطاء أي الشركاء. إذن إذا ذكر الشركاء في وقت نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، هذا معناه أن الشركة قديمة كما قال المؤلف، قديمة موجودة قديما عند الأمم السابقة، حتى فيما قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الخلطاء بمعنى الشركاء، فالشاهد هنا أن الشركة قديمة، هذا الذي أراد المؤلف باستدلاله بهذه الآية، أن الشركة ليست وليدة الساعة بل هي قديمة، وجدت حتى قبل هذه الأمة، قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وجدت الشركة في الأمم السابقة، واستمر وجود الشركة إلى وقتنا نحن، إلى أهد هذه الأمة المباركة. فما هو تعريف الشركة في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال المؤلف: تعريف الشركة في اللغة الخلط أو الاختلاط، والشرك النصيب. إذن الخلط أو الاختلاط أي أن يختلط شيئان أو أكثر، يعني لا يمكن أن يكون الواحد شريكا وهو بمفرده، يكون أنا شركة، أنا الشركة. الشركة أقل العدد الذي تنعقد به الشركة حتى في اللغة اثنان، لأن لا بد من الاختلاط، لا بد من اختلاط الشيء بالشيء. فمن هنا يأتي ما يعرف بالنصيب، فيقول كل من هؤلاء الذين اختلطت ممتلكاتهم، يقول هذا نصيبي وذاك نصيبك. على الفكرة الآن هنالك كما قلت عالم المال والأعمال عالم متطور وسريع التطور. الآن ينادي بعض الناس الآن خاصة من القانونيين في قانون المعاملات المالية، يعني التقليدية، ليست بشرط أن تكون من الناحية الشرعية، لكن منهم مسلمون الآن بعضهم ينادون، لأن معظم القوانين الشركات في دول العالم توافق على ما قاله المؤلف هنا، أنك إذا أردت أن تنشئ شركة لا تأتي أنت وحدك تقول أنا أريد أنا الشركة أنا وحدي أنا الشركة، لا بد أن تأتي مع شخص أو شخصين أو 50 أو 500 أو أكثر أو أقل حتى نعطيكم شهادة بأنكم فعلا شركة. هذا الذي عليه جميع قوانين دول العالم تقريبا بما فيه القانون قانون الشركات في نيجيريا وما يسمى عند القانونيين بكما. الآن ينادون بأنه لماذا أن الشركة بعد إنشائها تصبح كأنها إنسان مستقل عن مؤسسيها، وهذا صحيح. فقالوا إذا كان هذا صحيحا لا يلزم أن نكون 2 أو 3 أو 4 أو 5، بل أنا وحدي يمكن أن أكون الشركة، أنا وحدي شخص واحد عنده مال يمكن بمفردي أن يكون شركة، وهذا بخلاف ما عليه الناس منذ القدم وإلى اليوم ما استجابوا لهم. لا أدري في أي دولة استجيب لهم لهذا المطلب، بل المعقول هو أن يكون أو أن تكون الشركة فيها خلط فيها اختلاط بين شخصين أو أكثر أو أقل. أما أن يأتي شخص واحد يريد هو بنفسه يكون شركة ينادون به الآن، ولا ندري ماذا يحكم الله به غدا، لكن أنا أحكي لكم هذا حتى تعرفوا أن في فكر المعاملات المالية المعاصرة التطور مستمر وسريع. فلا يمكن لطالب العلم في هذا الباب في باب في المعاملات المالية أن يكون منغلقا، لابد أن يكون منفتحا على الأحداث يتابع الجديد كل يوم، لأن نعلم ونعتقد اعتقادا جازما أن مهما أحدثه الناس من المعاملات ومن الأفعال ومن الأقوال فلا بد أن يكون لله فيها حكم مهما كان. فلا يمكننا أن نحكم على شيء لا نعلمه. فلذلك أحثكم من أراد أن يتعمق في فقه المعاملات المالية المعاصرة عليه أن يستعد للاطلاع على ليس على تطلع يعني واجبك الآن واجبان تطلع على الموروث الفقهي باستمرار القديم والحديث، وأيضا تطلع على ما يجري في دنيا الأعمال والأموال إذا استجد أمر تعرف فتصوره تصورا صحيحا ومن ثم تحكم عليه بما يستحقه في الشريعة. طيب في الاصطلاح الفقهي اصطلاحا تعريف الشركة في اللغة عرفناه، الآن يعرف بالشركة في الاصطلاح الفقهي أو في الاصطلاح الشرعي، قال عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح. هذا تعريف أن الشركة في الفقه في الشريعة الإسلامية عبارة عن عقد بين المتشاركين أي بين المجتمعين المختلطين في رأس المال والربح، يشتركون في رأس المال ويشتركون في الربح. وهذا التعريف تعريف قاصر سوف يقول يعني أظن المؤلف سوف يقول ذلك، لأنه اقتصر على نوع واحد من أنواع الشركات. في الفقه الإسلامي عندنا أنواع من الشركات، أنواع كثيرة سنأتي عليها، لكن التعريف هذا إنما اقتصر على ما يعرف به شركة العقد فقط، وهذا نوع واحد فقط من أنواع الشركات المعروفة في الفقه. لذلك جاء المؤلف بتعريف آخر أفضل وأشمل، قال وعرفها بعضهم بقوله اجتماع في استحقاق أو تصرف، هذا أفضل، اجتماع في استحقاق أو تصرف، هذا على الأقل اشتمل على نوعين من أنواع الشركة، وإن كان في نظري ترك نوعا آخر أيضا سوف أذكره لاحقا بإذن الله، لكنه على كل حال أفضل من سابقه الذي اقتصر على نوع واحد فقط، هذا اشتمل على نوعين، الشركة قد تكون في استحقاق وقد تكون في تصرف. هذا هو التعريف الفقهي للشركة في الشريعة وفي الفقه الإسلامي، ونقف عند هذا الحد لأن الوقت قد داهمنا. ونسأل الله عز وجل أن ينسئ في العمر وأن ييسر لنا اللقاء في الأسبوع القادم وأن ينفعنا دائما بما نتعلم وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين.